بسم الله. لك أبو موسى، ما حكم الحكم بالقوانين الوضعية إن كان مستحلا أو مفضلا لها على حكم الله أو مساويا لها؟ فهذا كفر أكبر. وإذا حكم بها نعم وليس مفضلا لها على غير الحالات السابقة، إلا إنما حكم بها لهوى أو مال، فيكون ماذا؟ شركة صغرنا يخطر الصدق عليه، ما هو مريح لكن فيه صوت صدق قليلا فقط. نعم صفحات 72 ثلاثة ثمانية ثلاثين. فهذا لا يؤخذ أن أخطأ كما في القبلة، مثل الذي يجتهد في قبلة الصلاة ويخطأ، يعني كان في مكان ما عرف القبلة فاجتهد ثم تبين أنه أخطأ صلى لغير قبلة، ما عليه الإعادة لأنه قد أدى اجتهاده فيها، فعلى ما يقدر عليه من اجتهاد في التقليد اجتهد في شخص عالم ثم أخطأ فلا يأخذ، لأنه ما يقصد الخطأ، اجتهد في من يفتيه فأفتاه شخص بخلاف الصواب فليس عليه. طيب نواصل الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله، قال مصنف رحمه الله: وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. قال عماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم لله وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم كانوا يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه. كلام من؟ نعم ابن كثير. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. مجاهد صحيح. قال المصنف رحمه الله: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد مشاهدة لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده. انتهى. كلام جيد. فالله عز وجل أثبت أنهم يحبون، أثبت لهم حبا لله، ولكن أشركوا في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دين أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحبهم لله، والذين آمنوا أشد حبا لله حيث أنهم لم يشركوا في محبته أحدا. هذا أحد التفسيرين في الآية، وهو الأرجح، أن المشركين الذين عبدوا الأوثان لهم حب لله، ولكنهم أشركوا مع الله في المحبة غيره. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم في معنى الآية، أنهم أحبوا الله وأحبوا الأوثان، ولكن حبهم لله ليس خالصا له، لأنهم أحبوا أيضا معبودات كحبهم لله. واستدل شيخ الإسلام ابن القيم على ذلك بآية. ما هي الآية؟ نعم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بالله في المحبة والتعظيم. هناك تفسير آخر. ما هو التفسير الآخر؟ نعم، ومن الناس من يتخذ من دون أندادا يحبونهم كحب الله، أي أحبوا أندادهم كما يحب المؤمنين ربهم، كما يحب المؤمنين الله سبحانه وتعالى. فأثبت أنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى، ولم يثبت لهم محبة لله، إنما أحب الأنداد فقط، يحبونهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين الأنداد. وهذا أحد تفسيرين في الآية. التفسير الأول أرجح، وهذا النص المنقول نقله من المسائل عن سيأتي معنا في المسائل. قال: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة، واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار. وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك. المقصود محبة عبادة، محبة مع تعظيم وعبادة. وما إذا أحب غيره حبا طبيعيا فليس من باب الشرك، الحب الطبيعي في قلب كل شخص، ولكن الحب الطبيعي إن صاحبه حب تعظيم دخل في حب العبادة، عبادة غير الله. فالإنسان يحب أولاده، يحب زوجته، يحب أقاربه، فإذا بلغ به حبه إلى أن يصرف لهم عبادة، هذا ماذا يصير؟ شرك، فلم يصر حبا طبيعيا، جاوز الحد إلى أن صار حب شرك. وإذا حمله الحب الطبيعي إلى أن يترك طاعة لله سبحانه وتعالى لهوى، فهذا معصية، حب معصية. حبه لأهله وأولاده جعله يترك صلاة الجماعة، هذا حب معصية. صار الحب كما أقسام أربعة: حب عبادة، وحب الله سبحانه وتعالى، وحب ما يحبه الله، وحب الشرك كالحب للمعبودات والتعظيم غير الله سبحانه وتعالى كحب الله، وحب معصية، وحب طبيعي. قال تعالى: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى. لا يلجأ إليه إلا مع محبة وتعظيم، لا يمكن أن يلجأ إليه مع عدم ذلك. فكم من ناس يلجون إلى القبور والأوثان، دل على محبتهم وتعظيمهم. قال: فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا، سميه الصوفية عشقا، وهذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى، لا يطلق عليه ذلك. وابن القيم رحمه الله أيضا نقل في كتابه روضة المحبين عن الجمهور عدم إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، نقل الكلام بالحاشية. قلنا في الحاشية: كلمة عشق يذكرها الصوفية، وهذه الكلمة لا تليق في محبة الله العبد ولا في محبة العبد لربه. ومقصود بالعشق أنه أحب ذلك الشخص فلم يبق في قلبه محبة لغيره، يعني أنه استولى على قلبه. والثابت في حق الله المحبة والخلة، وهي أعظم مراتب المحبة. قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين صفحة 32: وقد اختلف الناس هل يطلق هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فقال الطائفة من الصوفية: لا بأس بإطلاقه، وذكروا فيه أثرا لا يثبت، وفيه: فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته. وقال جمهور الناس: لا يطلق ذلك في حقه سبحانه وتعالى، فلا يقال إنه يعشق ولا يقال عشقه عبده. ثم اختلفوا في سبب المنع على 3 أقوال: أحدها عدم التوقيف، يعني ما جاء نص في ذلك بخلاف المحبة. الثاني أن العشق إفراط المحبة، ولا يمكن ذلك في حق الرب تعالى، فإن الله تعالى لا يوصف بالإفراط في الشيء، ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حبه، يعني مهما أحب الشخص ربه فهو يستحق الله سبحانه وتعالى من الحب والتعظيم أعظم من ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالإفراط، فضلا أن يقال أفرط في حبه، فلا يقال في العبد أفرط في حب الله أبدا، لأنه مهما بلغ بالحب والتعظيم فالله يستحق أعظم من ذلك. وكذلك في حق الله لا يوصف بالإفراط، الله عز وجل لا يوصف بالإفراط في أي شيء، تعالى الله عن ذلك. الثالث أنه مأخوذ من التغير، كما يقال للشجرة المذكورة عاشقة، ولا يطلق ذلك على الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 131: والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حق الله، لأن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي لا ينبغي، نعم الذي ينبغي، الزائدة على الحد الذي ينبغي، والله تعالى محبته لا نهاية لها، فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته، نعم، لأنه مهما كما سمعتم أحب الإنسان ربه فلا يزال يستحق الله من الحب والتعظيم أعظم من ذلك. والله تعالى محبته لا نهاية لها فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته. قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقا لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق، لأنه المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمود. وأيضا فإن لفظ العشق إنما يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أو صبي، لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه ومحبة الأنبياء والصالحين، وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم، إما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي يقترن به النظر المحرم واللمس المحرم وغير ذلك من الأفعال المحرمة. فالخلاصة أنه لا يجوز إطلاقه إطلاق هذا اللفظ في محبة الله لعبده ولا في محبة العبد لربه ما قلنا بالشهوة. وأشار الشيخ الإسلام في الأخير إلى ذلك. قال فهو غاية الصوعين سمي وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له أي لربه سبحانه. فهذا الحب إن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. في الحقيقة لا يبلغ الشخص إلى هذه الرتبة أن لا يبقى في قلبه محبة غير الله إلا مع عظم التقوى في قلب هذا الشخص. قوي الإيمان وقوي التقوى يصير كل ما أحب شخصا فمن أجل الله، وما يحب شيء إلا من أجل الله. فحتى الأمور المباحة يصيرها على ما يحب الله سبحانه وتعالى، يصير يأكل ويشرب من أجل تقوى لعبادة الله، وكذلك يدعو من أجل الله سبحانه وتعالى، فليس له نصيب من الدنيا بسبب عظم محبته لله سبحانه وتعالى. وإذا فعل شيء من المباحات يحتسب بها الأجر والثواب، ولا يحب شيئا لا يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. قال فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح ثلاث من كنا فيه نعم وجد بهن حلاوة الإيمان. قال ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله. يعني إذا أحب شخصا من أي أمور ليست من الدين، شخص عاصي مبتعد ومع ذلك يحبه، فهذا مضعف لحبه لله. فإن من تمام محبة الله أن توالي الشخص وتحبه من أجل استقامته، وإذا زاغ أو ابتعد أو عصى أو ابتدع يبغض ونعم بسبب ابتعاده. وبقاؤك على محبته مع مخالفته دليلا على نقص محبتك لله، فكيف تراه في معصية وتحبه، تراه في بدعة وتحبه؟ هذا دليل على نقص المحبة لله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. ولذلك فالولاء لمن أطاع الله ولمن استقام ولأهل السنة والجماعة من عظم محبتك لله سبحانه وتعالى. تحب الموحدين وتحب المستقيمين وتحب أهل السنة والجماعة، وكذلك براءتك وبغضك لأهل البدع والضلال من تمام محبتك لله. فكلما زاد براءك وبغضك لأهل الضلال والبدع والمنافقين وقبل ذلك الكافرين دليل على زيادة المحبة لله سبحانه وتعالى في قلبي، حيث أن هذا لما ابتعد عما يحبه الله وحاد الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يبغضه، وحبك لله يجعلك تبغض من يبغضه الله سبحانه وتعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأيضا الآية الأخرى قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحبتك لله سبحانه وتعالى تجعلك تبغض كل من خالف شرع الله، وتتفاوت البغض والكراهة بحسب تفاوت المخالفة للكتاب والسنة. إذن يزداد إيمان الشخص ويزداد توحيده ويزداد التقوى في قلبه بالبراءة من الكافرين والمبتدع الضالين والمنافقين، وكذلك بعض الفاسقين. ولا شك أن هؤلاء يبغضون ويتفاوت البغض فيهم، فليس بغضنا للفاسق العاصي كبغضنا للمبتدع، فالمبتدع نبغضه أشد، وكذلك بغضنا للمبتدع ليس كبغضنا للكافر، فنبغض الكافر واليهود والنصارى أشد. وليس معنى ذلك أن المبتدع يجالس، لأننا لا نبغضه كبغض الكافر، نبغضه أشد من بغضنا الكافر، ولكن مع ذلك لا يجالس. وأيضا ليس معنى ذلك أننا نقول عند التحذير نقول فلان مبتدع نبغضه ونحبه، هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، بل يقال يبغضون كما نقل البغوي الإجماع على أن أهل البدع يبغضون، ولا يقال أيضا ويحبون، هذا من الموازنة ومن هذا تميع منهج أهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل. المبتدع قلت يبغضون أشد من الكفار لا أقل. ما قال: ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة، فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهية لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد، كما جاء في الحديث الذي أشار إليه: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. لشدة محبته صار الكفر أهون عليه من القائه في النار. ولا ريب أن هذا من أعظم، أن صار الكفر أشد عليه من أن يلقى في النار، ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا. فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. وهذا لا نظير له في محبة مخلوق، ولو كان المخلوق من كان. ولهذا تجد أهل أوثان لما صاروا يقدمون أنفسهم من أجل معبوديهم ومن أجل أصنام دل على أن محبة في القلب استولت على قلوبهم. تجده إذا أردت أن تعتدي على الصنم أو الوثن أو القبر قاتلك، حتى ولو قتل دون صاحب القبة يقاتل من أجله، كيف تعتدي على إلهه؟ نعوذ بالله. فبلغ به من الحب أن يقدم ماذا؟ نفسه، يقدم دمه من أجل دفاع على معبوده، هذا يدل على أنه حب شرك، تعظيم شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه المحبة لا تكون إلا لله. إنسان يقدم نفسه ودمه من أجل الله سبحانه وتعالى، قدم ماله ودمه ونفسه من أجل الله سبحانه وتعالى. وأما أن تصير هذه الأمور من أجل وثن ومن أجل معبود دل على أنه قد أشرك في المحبة وعظم غير الله كتعظيمه لله، فإن هذه محبة خاصة لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحب ولكن محبة تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، واتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام وأحببناه من أجل ماذا؟ من تمام محبة الله، حبك لنبيه عليه الصلاة والسلام. فحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ولدي والناس أجمعين، عن من؟ عبد الله بن عباس نار العاق، حديث أنس في الصحيحين عن أبي هريرة في البخاري. إذا أحب، أحب من؟ أحب الصنم حب طبيعي، ما في حب طبيعي للصنم. أما إذا قد صاحب شرك هذا دل على أن محبة عبادة، لأنه لا يصرف له عبادة إلا وهي مقرونة بتعظيم ومحبة. وأما محبة طبيعية فلا تكون في الصنم. قد نحن نحب الشمس لأنها نكتسب منها فوائد، يعني قد نخرج للأخ مخرج، يعني الشمس تحب لما فيها من فوائد يعني، لكن هي من الله مسيرة، الله عز وجل الذي سيرها، فصارت فصار الحب لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو الذي أردته. قال: وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، فالله سبحانه وتعالى في إذا تأذينا في حق الله فهو نعيم، وهؤلاء يتأذون في حق الأصنام ويجدون الأذى والمشقة والشدة، وليس هو نعيم في الحقيقة. والمؤمنون إذا أوذوا في الله فهو في الحقيقة نعيم، فيجد أولا يجد طمأنينة في نفسه في الدنيا وانشراحا في الصدر وراحة عظيمة، ويعقبه يوم القيامة أجور عظيمة بسبب الأذى في حق الله سبحانه وتعالى. وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته، فالإنسان إذا ناله الكرامات ما يكره في حق الله سبحانه وتعالى يجد الطمأنينة وقرة العين، بعكس أولئك الذين ينالهم المكروه والسوء والأذى لا يجدون ذلك، بل يعقبه ضيق الصدر، نعوذ بالله. قال: ومن ضرب في محبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه وهو حقيق بالإبعاد والمقت، انتهى. ومحبة الله ليست كمحبة المخلوق للمخلوق. قال: وفي الصحيح عن النبي، قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود 40 و100، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات تحتية وزن أحمر أشيم ابن مسعود الأشجعي صحابيا له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون. قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه، ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله. ما هو اللفظ؟ من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من الله، أي أن ماذا توحيد مع كفر بالطاغوت. قال: أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها. قلت وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، يعني يتدرج، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما مجرد اللفظ، بل حتى وإن عرف المعنى مع اللفظ لا ينفعه إلا بأن يضيف إلى ذلك الشروط المعروفة كلها. قال: بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فصار لا يكفيه التلفظ بها حتى وإن عرف معناها إلا أن يكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. قال: فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. سيأتي في المسائل. نعم، وحسابه على الله، يعني نحن نعامله بما ظهر. قلت: هذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. ما هي الخمس؟ تلفظ بها، معرفة المعنى، الإقرار، نعم، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، أيضا كونه يدعو الله سبحانه وتعالى وحده، والكفر بالطاغوت. خمسة أمور. قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد وساق بسندي عن جابر عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأمداد وشهد أني رسول الله. الحديث في إسناده ضعف، من عباد بن أحمد العرزمي متروك. عباد بن أحمد العرزمي متروك، وفيه عطاء بن السائب مختلط. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قوله يؤمنوا بي وبما جئت به يدل على شرط الانقياد، يدل أيضا على شرط الانقياد، من الأدلة على شرط الانقياد هذا الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين، آية الأنفال وآية براءة. آية الأنفال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وآية البراءة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم. فمفسرة على أنه حتى يدوا هذه الأمور: يشهدوا أن لا إله إلا الله ونحن الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أبو سليق: وهذا نعم. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله: معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف، ونعم وكذلك أهل الكتاب، وإن أقروا بلا إله إلا الله، نعم أن أقروا شهادة بين بعضهم وليس كلهم يقرون بالتوحيد، ولكن بعضهم عاند بالنبوة ولم يؤمنوا بالرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لهم شرك من حيث أنهم ادعوا أن عيسى إلههم، وإلا فهم يقرون أن العبادة لا تكون إلا لله، ولكن أشرفوا من حيث جعلوا عيسى هو الله سبحانه، تعالى الله عن ذلك. قال: وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. فهناك من كان يقر بلا إله إلا الله ولكن لم يؤمن بالرسالة فلا تنفعه، لا بد أن يقر بالرسالة أيضا، ولكن كما تقدم معنا من كان لا يقر بها ثم قالها فيكف عنه، يكف عنه ويحكم له بظاهره الإيمان، وينظر بعد ذلك هل يقر أيضا بالرسالة، وهل ينقاد أيضا، هل عنده انقياد للشرع، فإذا حصل ذلك فيحكم صار مؤمنا. والمال نعم والنفس تعصم بقول لا إله إلا الله، وأما من يقولها فلا تعصمه لا إله إلا الله، لأنه يقولها في حال كفره. مثلا الذين أنكروا الزكاة هم يقولون لا إله إلا الله وأنكروا الزكاة، ومع ذلك قتلوا ولم تعصمهم كلمة لا إله إلا الله. كذلك لو وجد ناس ينكرون الرسالة يقولون لا إله إلا الله وينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون مع كونهم يقولون لا إله إلا الله، وحتى إن سمعته يقول في المعركة لا إله إلا الله يقاتل حتى يقر بما أنكر. وكذلك لو أن ناسا أنكروا نعم ادعى النبوة وهو يقول لا إله إلا الله العبادة لله، لكن هو نبي، هو نبي وتابعه ناس على ذلك، يقاتلون حتى يرجع عن قوله ويتوب إلى الله من هذا. ونعم مع أنك تسمعه يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يقاتل، إذن يكف عن من علم منهم بعدم الإيمان، ماذا بعدم هذه الكلمة، بعدم القول بهذه الكلمة لا إله إلا الله. وأما من عرف منه قولها ويقاتل من أجل أمور أخرى فلا بد من الإقرار بالأمور. صوتك. من منع الزكاة يعني جحودا جحد الزكاة كافر، من جحد الزكاة يقول ليست واجبة، وأما من منع بخلا يقاتلون إن كانوا عصابة وتمنعوا عن الإمام يقاتلون، ويكون قتالهم دفعا لبغيهم وخروجهم على إمامهم. نعم شعائر الإسلام، وليس هذا خاص بالزكاة، جميع الشعائر، لا ترك قوم الأذان، تركوا توريث المرأة، تركوا أيضا ماذا صلاة الجماعة، نعم تركوا صيام رمضان وأعلنوا ذلك وتمنعوا، فتمنعوا عن الإمام ولم يستطع تعذيرهم فيقاتلوا. قال: وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية يؤمنوا بي وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام: والإيمان والإيمان بالشرائع، نعم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الشرائع والشعائر شيء، وتركها لكسل أو بخ شيء آخر، فقد يؤمن به وينقاد، يقول أنا أنقاد والتزم ذلك، معنى ذلك أنه يلتزم بأن هذا من الدين وبأن هذا واجب عليه، هذا معنى القياد، ولكن كونه لا يفعله قد يكون معصية فقط، بخلا فسوقا تقديم شهوات هذا يكون معصية، لكن من قال لا ألتزم به ليس هذا من الدين هذا كفر. هذه مسألة أيضا ترك الصلاة مسألة كذلك، من ترك جحودا تقول ليست من الدين فهذا كافر بالإجماع، من ترك كسلا هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، مع كونهم ينطقون بالشهادتين مع ذلك يقاتلون، وملتزمين ببعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة قاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلاف بين العلماء. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام لأنهم انكروا شيئا معلوما من الدين بالضرورة. انتهى. طيب سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.